الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا سكينتك وعلمنا من لدنك علما نافعا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فهذا هو الدرس 21 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء اليوم 19 من شهر ذي القعدة من سنة 1429 للهجرة، وهو درس نتابع فيه شرح شروط الصلاة. وقد تقدم في الدروس الماضية شرح الشرط الأول والشرط الثاني من شروط الصلاة، وهي الشرط الأول كان عن الطهارة، الطهارة من الحدث والنجس، والشرط الثاني هو شرط ستر العورة. وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نكمل بقية الشروط. وقد حصر المؤلف رحمه الله الشروط في 5، والصحيح في المذهب أنها أكثر من ذلك، على خلاف بين فقهاء المذهب في عد ترك المبطلات شروطا، كترك الكلام وترك الأكل وترك الشرب وترك الحركة وما شابه ذلك من المبطلات، فإن بعض فقهاء المذهب يعدونها شروطا، وهي أن تسمى مبطلات الصلاة أولى بأن تسمى شروطا، أو أن يقال إن من شروط الصلاة ترك المبطلات. عموما نحن لن نعد شروط مبطلات ترك المبطلات من الشروط، إنما سنعد ما يلزم أن يتلبس به المصلي كشرط وجودي لصحة الصلاة، كما تقدم من الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة. في هذا الدرس سنتكلم على بقية الشروط 5، وثالثها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى والوقوف على مكان طاهر. يمكن عد هذا الشرط مع قضية الطهارة من الحدث والنجس شرطا واحدا، فقد قدمنا في الطهارة من الحدث والنجس أن ذلك أن الطهارة من النجس تشمل طهارة البدن فلا يكون عليه شيء نجس، وتشمل طهارة الثوب كذلك، ويشمل طهارة المكان. المؤلف رحمه الله ذكر عد هذا الأمر شرطا مستقلا، وعلى هذا فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. ودليل ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير مكان بوله، وذلك لأنه موضع من مواضع الصلاة. ولو تجافى المصلي بحيث كان يسجد على بقعة فيها نجاسة، ولكنه يعني كان تكون تحاذي صدره مثلا، ولكنه تجافى عنها بحيث لا يسقط شيء من ثوبه أو من أعضائه لا يسقط على هذه النجاسة، فصلاته صحيحة حتى لو حاذاها ببدنه ما دام أن ثوبه وبدنه لم يصب شيئا منها. والشرط الرابع هو كما قال رحمه الله والعلم بدخول الوقت، أي الوقت المحدود شرعا، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا محددا بوقت. وقد تقدمت لنا في أول درس من دروس الصلاة الأوقات بداية ونهاية وأنواع هذه الأوقات في كل وقت من أوقات الصلاة، أعني من حيث الفضيلة والجواز والاختيار والكراهة والضرورة وغير ذلك. فإن جهل المصلي دخول الوقت لعارض كغيم، أو حبس في موضع مظلم ولم يجد ثقة يخبره عن علم، كان قال لقد علمت، لقد رأيت الشمس تغرب، أو رأيت الشمس في الزوال، لأن لم يجد أحدا يخبره عن علم ولم يستطع وجهل لأنه لم يرى هذه العلامات الكونية. في هذه الحالة فإنه يجتهد، جوازا إن قدر على الانتظار والصبر إلى أن يتيقن، إما بخروجه من السجن، كان قيل له بعد نصف ساعة سوف تخرج من هذه الغرفة أو من هذا السجن، وكان يعلم يقينا أن الوقت يعني بقي عليه أكثر من هذا. في هذه الحالة إن شاء اجتهد جوازا وما يغلب على ظنه يعمل به ويصلي، وإن شاء أخر إلى أن يتيقن من علامة من العلامات التي تدل على دخول الوقت، أو يخرج من السجن الذي حبس فيه مثلا، فبالتالي يدخل في الصلاة وقد تيقن من دخول الوقت. وإذا لم يمكنه ذلك بأن خشي فوات الوقت أو كان يعلم أن سجنه أو حبسه سيطول وليس هناك من يخبره في هذه الحالة، فإنه يجب عليه أن يجتهد وجوبا. وللاجتهاد علامات، منها مثلا إذا كان يعلم أنه إذا نام من الليل يجلس ويتوضأ ويصلي 4 ركعات ويقرأ نصف جزء من القرآن، هذه عادته المضطردة، بعد ذلك يدخل الفجر، فإنه يتبع هذه العادة وينظر إذا نام وجلس من الليل وأدى ورده من الصلوات والقراءة القرآن، فإنه يغلب على ظنه الآن أن الوقت قد دخل، فله أن يغلب هذا الظن ويصلي، سواء كان ورده يشتمل على ذكر ودرس ومطالعة وقراءة قرآن وصلاة بأعداد معينة مثل 4 ركعات أو أذكار معينة. في هذه الحالة يغلب على ظن أنه متى ما، وكان يعلم فيما سبق أنه إذا أداها دخل الوقت، فإذا عمل بها فيعني غلب على ظنه أن الوقت قد دخل، فله أن يصلي ولو بغلبة الظن، ولا يلزم أن يتيقن يقينا قطعيا. له أن يعتمد على صوت الديكة، وإن كان هذه العلامة قد ندرت أو انعدمت، لكنها قد تكون كذلك في المدن. أما في القرى التي لا تزال تربي مثل هذه الحيوانات الأليفة، فإن الديك، فلو كان لشخص ديك مجرد يعني أنه لا يبن إلا عند دخول الفجر أو عندما يبدأ الأذان يدخل الفجر بعد ساعة، فله أن يعتمد مثل ذلك. ويدخل في هذا البصير والأعمى، ويعمل على الأغلب وما يظهر له. وللأعمى كالبصير العاجز، أن يكون إنسان بصير ويعجز عن الاجتهاد، في هذه الحالة لهم أن يقلدوا أو أن يقلد مجتهدا لعجزهما في الجملة. أما إذا أخبر الأعمى أو أخبر البصير العاجز أخبرهما ثقة من رجل أو امرأة ولو كان رقيقا، لأن هذه لا تشترط فيها شروط الشهادة، إنما هذه رواية وأداء علم، فلا تشترط فيها شروط الشهادة من قضية نوعية الشهادة، تختلف فيها شهادة الرجع عن المرأة والكبير والصغير والحر والعبد، فما دام أنه أخبره ثقة من رجل أو امرأة حر أو عبد صغير يميز ويعقل ويفهم أو كبير طبعا عن علم أي مشاهدة، كأن قال هذا الرائي رأيت الفجر طالعا أو رأيت الشفق غاربا أو رأيت الشمس غاربة أو رأيت الشمس مثلا في وسط السماء وغير ذلك، أخبره عن مشاهدة وكان هذا المخبر عاجزا عن الاجتهاد، إما لكونه أعمى أو بصير لكنه يعجز عنده نوع من العجز يعني عن إدراك علامة دخول الوقت، فإنه يجب عليه العمل بقوله، بقول هذا الذي أخبره عن ثقة، عن أقصد أخبره عن رؤية عن علم، ولم يخبره عن اجتهاد إنما أخبره عن علم، وكان هذا الرجل أعمى أو بصيرا عاجزا، فإنه يلزمه الأخذ بقوله، لأنه لا يمكنه العمل العلم بنفسه، فإن كان يستطيع أن يعلم بنفسه فإنه يجب عليه ذلك. ولا يجوز له أن يقلد من أخبره عن اجتهاد، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، بمعنى إذا كان الرجل يستطيع أن يعلم بقضية دخول الوقت باجتهاده وكان هناك من أخبره عن دخول الوقت باجتهاده أيضا، فإنه لا يجوز له أن يقلد المجتهد مجتهدا. نعم إذا كان عاجزا فله أن يقلد مجتهدا، وإذا كان عاجزا فإنه يلزم أن يقلد من أخبره عن علم كما قدمنا، حتى لو أخبره عن اجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها. يعني لو كان إنسان اجتهد فترجح باجتهاده أن الوقت قد دخل فبدأ يصلي، فجاءه رجل فأخبره عن اجتهاد أن الوقت لم يدخل، فلا يلزم أن ينقض صلاته، بل له أن يعمل باجتهاده ويكمل صلاته. ويجوز للبصير تقليد المؤذن الثقة العارف، وخصوصا عندما يصلك في الصحو، فإن المؤذن الثقة العارف لا يؤذن إلا عن اجتهاد في الغالب، فالرافعي رحمه الله يجيز بتقليد المؤذن في حالة الصحو فقط، لأن العلامات تدرك دون الغيم، لأن هذا المؤذن إذا أذن في الغيم فإنه مجتهد فهذا الذي يسمع فإنه يلزمه الاجتهاد أيضا ولا يأخذ بقوله. وأما الإمام النووي رحمه الله فإنه صحح جواز تقليده أيضا، وقال البندنيجي من فقهاء الشافعية لعل هذا هو إجماع المسلمين، فإنهم يركنون إلى المؤذنين، وخصوصا إذا توارد آذانهم فإن هذا علامة قوية على دخول الوقت. نعم، لو علم عن مؤذن معين أنه ممن لا يضبط الوقت، كان كبير السن وتختلف عليه العلامات، أو يعتمد على الساعة والساعة يحدث فيها نوع من التقديم والتأخير، وانفرد هو بأذان، فإنه لا يقلده، بل هذا علامة على ليست علامة مغلبة على دخول الوقت. ولو صلى بلا اجتهاد في الوقت أعاد مطلقا، يعني حتى لو وافق الوقت فإنه يلزمه الإعادة، لأن دخول الوقت يلزم أن يكون على الأقل في درجة الظن، والظن هو قضية ترجيح. فإذا وصل إلى درجة العلم اليقيني فهذا بلا شك هو الأكمل، ولكن لا يصح أن يدخل في الصلاة ولم يعني يعتمد على اجتهاده أو على علامة أو على ثقة يخبره. فإن هجم على الصلاة هجوما بدون أن يجتهد في الوقت فوافقت صلاته الوقت فإن صلاته لا تصح ويلزمه الإعادة، لأنه لم يغلب على ظنه دخول الوقت. وعلى من اجتهد التأخير حتى أغلب على ظنه دخول الوقت، هذا من باب يعني الاحتياط، وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل، يعني أن يؤخره إلى أن يغلب على ظن الآن أن الوقت تأكد له الدخول، بل هو الآن في آخر الوقت فيغلب على ظن هذا، فهذا أفضل، لأنه يخشى أن يسبق ويصلي قبل الوقت، لأن المجتهد هذا إذا تبين له فيما بعد أن صلاته وقعت في الوقت فصلاته صحيحة، وإن تبين أن صلاته وقعت بعد الوقت فصلاته صحيحة ولكن تعتبر قضاء لا إثم فيه، وإذا تبين له أنها وقعت قبل الوقت فصلاته باطلة حتى وإن نشأت عن اجتهاد، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. وهذه قاعدة طردها علماء الشافعية في كثير من المسائل، وفيها خلاف بين في بعض المذاهب الأخرى، ولكن فقهاء الشافعية يقولون أي ظن عملت به فتيقنت فيما بعد خطأك فإنه لا يؤخذ به. وعملوا وطبقوا هذه القاعدة من مفرداتها قضية الاجتهاد في دخول الوقت، فلو تبين له أن الوقت لم يدخل فيما بعد تأكد يقينا فإنه يلزمه الإعادة. وبالنسبة للمنجم الذي وهو المؤقت الذي يرى مثلا أنه إذا طلع النجم الفلاني فهذا علام دخول الوقت الفلاني، فهذا له أن يعمل بقوله، له أن يعمل بحسابه، فلا بأس بذلك وصلاته صحيحة، ولكن لا يقلده غيره إلا كما يقول بعض الفقهاء في حالة الثقة به. وليس المنجم هنا هو المنجم في عرف الناس، وهم الذين ينظرون في النجوم ويعتقدون لها تأثيرا في الطبيعة من نحو المطر والولد وما شابه ذلك، أو يضربون بالرمل، فهؤلاء حقيقة فسقة، بل بعضهم ربما يعتقد اعتقادات مكفرة، فهذا يلزم الحذر منهم. إنما نقصد بالمنجم هنا هو الذي ينظر في النجوم ومن طريقها يحسب الأوقات، يقرن الوقت بدخول النجم اضطرد عنده، وأن هذا النجم عندما دخل فمعنى ذلك أن الفجر بقي عليه مثلا ساعة، فأخذ مثل هذه الأمور، فهذا علم وهو جائز أن يعمل به. وكذلك الحاسب أيضا، الحاسب هذا إنسان لا ينظر في النجوم ولكنه يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها ويحسبها بالحساب، ويعلم أن الآن قد خرج النجم الفلاني فعند ذلك سوف يدخل وقت بعد كذا بدون أن ينظر في النجوم، ولكنه تعلم منازلها، فالقضية هي مرتبطة بالنجوم، ولكن يغلب عليه قضية الحسابات الرياضية الفلكية، أما المنجم فيغلب عليه متابعة النجوم ومشاهدتها في السماء، فهذا هو المنجم وهذا هو الحاسب. ويجوز لهم أن يعملوا باجتهادهم وصلاتهم صحيحة، بل ويجوز لهم الأخذ باجتهادهم في قضية دخول رمضان أيضا وصومهم صحيح، ولمن وثق بهم تماما يقلدهم أيضا ويعتبر صومهم صحيحا، أما من لم يثق بكلامهم فليس له أن يعتمد مثل ذلك. هذا هو ما يتعلق بالشرط الرابع وهو قضية دخول الوقت ولو تغليبا. ولذلك قوله رحمه الله العلم بدخول الوقت يعني قد يعني يكون فيها نوع من الإشكال، القضية لا يشترط فيها العلم ليكفي فيها غلبة الظن، حتى قال أبو الرسلان في الزبد: وعلم أو ظن بوقت دخل، فلا يشترط العلم اليقين، لأن هذا مما يعثر في يعني أوقات كثيرة. الخامس من شروط الصلاة كما قال: واستقبال القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطرة، أي نحو المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمقصود بالوجوه هنا أي الجسد، أي استقبال بالصدر، وليس المقصود حقيقة الوجه، لأن الإنسان لو صلى والتفت بوجهه يمينا أو يسارا عن القبلة فصلاته صحيحة. وكما ورد في الحديث أن هذا اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد، فالصلاة صحيحة، لكن هذا من سرقات الشيطان له. والوجه والاستقبال بالصدر، ولذلك فقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ليس المقصود به حقيقة الوجه، إنما المقصود بذلك الصدر. أما الوجه فلو التفت يمنه ويسره فالصلاة صحيحة وإن كان الأمر مكروها. والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، عندما قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المقصود بذلك إذا صليت، وليس المقصود إذا خرجت من بيتك أو خرجت في سفر. لأن الإنسان وهو خارج من بيته أو وهو توجه في سفر أو في طريق أو طلب علم أو تجارة، فإنه لا يلزم بل يتعذر عليه أن يستقبل القبلة، فهو يتجه في وجهة مقصده حيث كانت، سواء كان القبلة أو يستدبرها أو يمنها أو يسره، فالأمر في ذلك يعتمد على صوب مقصده، فتعين أن يكون المقصود هنا أن تكون في الصلاة. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، وهو خلاد بن رافع الزرق الأنصاري رحمه الله رضي عنه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، رواه الشيخان. وروى أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يعني بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي قد رأينا تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة. فتوجه صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة، وروي أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل الكعبة، أي وجهها، وقال: هذه القبلة. فعلى هذا فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا. أما قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فالمقصود ذلك على ما قاله بعض المفسرين، أي فثم قبلة الله في صلاة النافلة، في صلاة النافلة، وسيمر بنا في السفر، وسيمر بنا أن صلاة النافلة في السفر يجوز أن لا تستقبل القبلة فيها. فلا تصح الصلاة عموما إجماعا بين العلماء في أنه لا تصح صلاة الفريضة أو النافلة للمقيم أو الفريضة حتى للمسافر إلا باستقبال القبلة. والفرض فيها إصابة العين في القرب يقينا، يعني من كان يصلي عند الكعبة فيلزمه أن يصيب عينها يقينا، حتى لو كان يصلي في بينه وبين الكعبة حواجز، حتى لو كان خارج المسجد الحرام، لأنه يستطيع إصابة العين، فيلزمه الاجتهاد حتى يصيب عين الكعبة تماما. وفي البعد ظنا، يعني إذا ابتعد كأن كان في مدينة من المدن وابتعد، فإنه يلزمه أن يصيب عين الكعبة ظنا، فلا تكفي إصابة الجهة لهذه الأدلة التي ذكرناها. وهذا الأمر إن كان يبدو في مشقة، ولذلك عندنا قول أيضا في مذهب الشافعي بجواز ذلك للبعيد، أي إصابة الجهة، وهذا هو آراء كثير من الفقهاء، بل إن بعض العلماء يجيزون الانحراف اليسير يمنى ويسرى، وخصوصا عندما تبتعد المسافات. فلو خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف بطرفها وخرج ببعضه بطلت صلاته، وخصوصا في حالة القرب. ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته من خرج عن المحاذاة، كأن صف مجموعة رجال في المسجد الحرام بشكل مستقيم بدون استدارة، فكان بعضهم يحاذي الكعبة ويواجهها وبعضهم خرج عنها، فمثل أولئك هؤلاء الناس لأنهم في حالة قرب فإن أولئك الذين لم يحاذوا تبطل صلاتهم لأنهم ليسوا مستقبلين لها. أما في حالة البعد فتصح صلاتهم إذا حاذوها، يعني عندما يكون مسجد بعد عن الكعبة مثلا فلنقل كيلوين متر، ثم وكان الصف عريضا بحيث يصل إلى مثلا 50 متر ووقف فيه أناس مثلا 100 شخص أو 200 شخص، فهو يعلم يقينا أن أن يعني جزء من هذا الصف لن يكون مستقبل القبلة، أن المسافة وإن كانت بعيدة لكنها ليست بعيدة جدا، والصف طويل بحيث يعلم يقينا أن هناك أناس هل هو في أول الصف الأيمن أو في وسطه أو في طرفه الأيسر، أنه ليس له هناك استقبال حقيقي لعين الكعبة. في مثل هذه الحالات يشق أن نقول للناس بعضكم صلاته باطلة وبعضكم صلاته صحيحة، والصحيح أن الجميع صلاته صحيحة إذا كان هناك محاذاة ولو من البعض، لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زادت محاذاته، الكعبة كلما ابتعدنا عنها فإن محاذاتها تكون يعني أيسر، ولو استقبل الحجر فإنه لا يكفي، لأن كونه من البيت مظنون لا مقطوع به، إنه إنما ثبت بالأحاد، ولذلك اختلف العلماء فيه، فقد أرد أنه صلى الله عليه وسلم قال 6 أذرع من الحجر من البيت، وفي رواية 7 أذرع، وفي رواية الحجر من البيت، ولذلك في حالة الصلاة لا يصح استقباله، وأما في حالة الطواف فيجب الطواف خلفه احتياطا للصلاة واحتياطا للطواف. وقد أسقط المصنف رحمه الله عددا من الشروط، منها العلم بكيفية الصلاة، فلو دخل في الصلاة وأخذ يصلي وهو يرى الناس كيف يصلون بدون أن يعلم كيفيتها فهذه الصلاة غير صحيحة، بأن يعلم فرضيتها ووجوبها عليه ويعلم ماذا فيها من ركوع وسجود. ومن الشروط أيضا أن يميز فرضها من سننها، فلو اعتقد أن الركوع سنة وأن قراءة الفاتحة سنة وأن مثلا الدعاء في آخر التشهد الأخير فرض، فمثل هذا خلط بين الفرض والسنن فهذه صلاته باطلة ولا تصح، فمن شروطها التمييز بين الفرض بين فرضها وسننها. نعم إن اعتقد كلها فرضا اعتقد أن كل أفعال الصلاة وأقوالها كلها فروض فصلاته صحيحة، وكذلك إذا اعتقد أن فيها فروض وفيها سنن وهو لم يميز هذا من هذا فلا بأس بهذا في عدد من الحالات، إذا كان عاميا ولم يقصد فرضا بنفل فإنه تصح صلاته في هذه الحالة. يعني لو قال نعلم أن في الصلاة فيها فروض وفيها فيها أركان وفيها سنن وقال وقراءة الفاتحة من السنن نقول صلاته باطلة في هذه الحالة، أما لو قال نعلم أن فيها فروض وسنن ولكن لا أميز هذا من هذا فصلاته صحيحة إذا كان عاميا، لأنه مثل هذا قد يعني يخفى على العوام. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يتحدث عن الحالات التي تتعلق بالشرط الخامس وهو قضية استقبال القبلة، فأخذ يتكلم عما لا يجب عن الحالات التي لا يجب فيها استقبال القبلة أو يجوز للمصلي أن يترك استقبال القبلة، فقال رحمه الله ويجوز أن المصلي ترك القبلة يعني ترك استقبال القبلة في حالتين، ما هي الحالة الأولى منهما؟ في شدة الخوف، يعني في صلاة شدة الخوف فيما يباح من قتال، سواء كان لقتال كفار في حالة الجهاد في سبيل الله أو في قتال البغاة إذا خرجوا على الإمام أو حتى في قتال قطاع الطريق، فلا يقصر فقط جوازها على الجهاد في سبيل الله، يعني كما في الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذن فأي خوف يحصل بسبب الجهاد أو قتال البغاة أو قطاع الطريق بل حتى فيما لو استطال ظالم وصال عليه فهرب منه يريد أن يأخذ يقتله أو أن يسرق ماله أو أن يعتدي على أهله فهرب وحان وقت الصلاة فإنه يصلي حتى لو لم يستقبل القبلة، إذا هذا الخوف سواء كان خوفا عاما أو خوفا خاصا، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا فليس التوجه بشرط فيها، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مستقبل القبلة وغير مستقبليها، قال تلميذه والراوي عن نافع رحمه الله لا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، وإن قدر أن يصلي قائما إلى غير القبلة وراكبا إلى القبلة وجب الاستقبال راكبا، يعني هو عندما نقول أنه لا يجب عليه استقبال القبلة لا يعني ذلك أن يتساهل فيها، إنما نقول إذا كان هذا القتال أو هذا الهرب لا يستطيع أن يتمكن منه إلا بترك استقبال القبلة فليترك استقبال القبلة، وإذا كان يتأتى منه أن يعني يحوز نفسه وينقذ أهله باستقبال القبلة يسهل عليه ذلك فنقول يلزمه استقبال القبلة في هذه الحالة. أحيانا تتعارض ويكون عند المصلي حالتان، يقول إن صليت قائما فسأصلي إلى غير القبلة، أما إذا صليت راكبا فإنني أستطيع أن أستقبل القبلة، نقول في هذه الحالة يجب عليك أن تصلي راكبا حتى تتمكن من استقبال القبلة. وكل هذه الأدلة، هذه المسائل ستأتي مسائل قد لا يكون هناك أدلة نصية عليها، ولكن هناك روايات عن الصحابة والتابعين، ويكفي في ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإننا إذا قلنا بوجوب استقبال القبلة في الصلاة فإن وقلنا فاتقوا الله ما استطعتم، ثم حدثت حالة الإنسان يتعذر عليه استقبال القبلة فيها، نقول الضرورة تقدر بقدرها، فليترك استقبال القبلة حسب حاله، ولكن إذا تمكن من الاستقبال في جزء من صلاته فإنه يلزمه ذلك وعليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومما يدل على هذا أيضا من التعليلات الفقهية أن استقبال القبلة آكد من القيام، لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر، وله أن يصلي النافلة يعني قائدا حتى لو كان بدون عذر، بخلاف الاستقبال فإنه لا يصح إلا بعذر مثل حالة شدة الخوف التي ذكرناها. والحالة الثانية ما ذكرها بقوله والنافلة في السفر، يعني الآن الحالة الثانية تشتمل على قيدين، القيد الأول صلاة النافلة، والقيد الثاني السفر. في الحالة الأولى عندما قال في شدة الخوف لم يتعرض للسفر ولم يتعرض لكونها فريضة أو نافلة، يعني يفترض الإنسان هرب من خطر أو قاتل شخصا يعني قاطع طريق أو باغي أو كافر ولو داخل مدينته ولو كان أمام بيته وحان وقت الصلاة، فإنه له أن لا يستقبل القبلة لا في الفريضة ولا في النافلة، وحتى وهو الآن مقيم في بلده. فالقيد في الحالة الأولى هو فقط متعلق بالخوف، أما القيد في الحالة الثانية فهناك الحالة الثانية تشتمل على قيدين، القيد الأول النافلة والشيء الثاني السفر. فيخرج من هذا أن الإنسان عندما يصلي فريضة في المدينة أو حتى خارج المدينة مدينته فإنه لا يجوز له أن يترك استقبال القبلة. والأمر الآخر أنه لو صلى نافلة في مدينته أي أنه ليس متلبسا بسفر فإنه يلزمه استقبال القبلة. فإذا سافر وحان وقت الصلاة وكان يريد أن يصلي نافلة إما قبلية أو بعدية أو نفلا مطلقا فإن له أن يترك استقبال القبلة، بشرط أيضا أن يكون هذا السفر من السفر المباح. أما لو كان سفر معصية فسفر المعصية لا تناط به رخص لأنه يحرم عليه، فإذا قلنا يحرم عليه السفر معناه أوجبنا عليه القعود، فإذا أوجبنا عليه المكثر القعود في مدينته إذن نعامله هذه المعاملة، فلا يجمع ولا يقصر ولا يفطر ولا يمسح ثلاثة أيام على الخفين ولا يترك استقبال القبلة في النافلة لقاصد محل معين. أما الهائم على وجهه الذي يهيم لا ليس له وجهة، أو العبد مع سيدة أو الجند مع قائدة أو الصغير مع ولية ولم يخبر أين سيذهب، فمثل هذا إذا كان ليس له وجهة معينة فهذا ليس له أن يترك استقبال القبلة إلا إذا فعلا تعدى المسافة التي من خلالها يجوز استقبال القبلة، ولا يترخص برخص السفر إلا إذا فعلا تأكد أنه الآن تعدى مسافة السفر. هذا بالنسبة لمن لم يقصد للتابع، هذا بالنسبة للتابع. أما الهائم على وجهه الذي ليس له مقصد من السفر يسير هكذا حيثما توجهت به راحلته فهو يسمى الهائم، فهذا ليس له الترخص برخص السفر أبدا لأن هذا السفر ليس فيه حكمة ولا غرض. والسبب كما علل الفقهاء من قضية جواز النافلة في السفر قالوا لأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر، فكما أن النافلة يترك القيام فيها لأنها كونها تكثر فأجيز فيها ترك القيام، قالوا كذلك رخص فيها في قضية ترك استقبال القبلة في حالة السفر. فللمسافر المذكور التنفل ماشيا وعلى الراحلة أيضا كما قال هو عبارته والنافلة في السفر على الراحلة، يعني إذا سافر على الراحلة، وسوف يأتينا بعد قليل أن حتى لو سافر ماشيا فبالقياس على الراحلة. وذلك حديث جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، أي في جهة مقصده، وليس المقصود حيث توجهت به أي أن له ليس له مقصد في السفر حيث ما سافرت به، لا، المقصود أنه إن سافر باستقبال القبلة صلى على راحلته، إن سافر مستدبرا للقبلة صلى على راحلته، إن سافر عن يمين القبلة أو يسارها صلى على راحلته. هذا معنى حيث وجه، أي حيث مكان مقصده الذي يقصده صلى الله عليه وسلم. ثم قال جابر: فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. فدل ذلك على أن هذه الرخصة مناطة بالسفر وصلاة النافلة، رواه البخاري. وجاز للماشي أيضا قياسا على الراكب بل أولى، والحكمة في التخفيف في ذلك على المسافر أن الناس محتاجون إلى الأسفار، فلو شرط فيها الاستقبال للنفل لأدى إلى ترك أورادهم، يعني لن يصلي نافلة إذن، فقط يقتصر على الفريضة فيتركون أورادهم من النوافل فرخص فيها، أو مصالح معايشهم يقول لن أسافر حتى لا تفوتني مثل هذه الأجور فرخص الشرع فيها. وهذا كله من أدلة سماحة الشريعة الإسلامية وأنها تراعي أحوال الناس وظروفهم. فخرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز، وخرج بذلك الفريضة فلا يجوز أيضا ترك استقبال القبلة فيها. ويشترط في حق المسافر إذا أجزنا له ترك استقبال القبلة فإن لا نجيز له ما لا يحتاج إليه، فإنه يجب عليه أثناء الصلاة ترك الأفعال الكثيرة من غير عذر كالركض والعدو، ولا يشترط فهذا لأن هذه إذا كان ليس له ضرورة فيها إذن لماذا يعملها؟ فيمشي على هينته، وإذا كان يمشي على راحلته فتمشي على هينتها أو حسب حاجته في السفر. وما يتعلق بالسفر أنه لا يشترط طول سفره مسافة القصر أي 80 كيلو متر، إنما يجوز أن يكون ذلك ولو سفرا قصيرا، حتى لو كان ذلك مثلا كما قال بعض العلماء قدروها بميل، الميل يقارب كيلو ونصف تقريبا، أي مسيرة يعني ولو 10 دقائق يخرج فيها من مدينته أو من قريته ويسير في صحراء أو بين مزارع بحيث انقطع البناء، فهذا السفر القصير يجوز له أن يصلي على نافلته، يصلي النافلة على راحلته. وقاس ذلك على ترك الجمعة في السفر القصير، فإن الإنسان لو كان يعيش في قرية والعدد ولم يعني تتوفر شروط إقامة الجمعة، مثلا على سبيل المثال من حيث وجود 40 في العدد، وكان أقرب مكان يصلون إليه يبعد عنهم مسافة ميل كما ذكره بعض الفقهاء، أو إذا وقف الصائح في طرف قريته ورجل آخر في طرف القرية الأخرى من أقرب نقطتين ونادى بعضهم بعضا مع اعتدال الريح والهواء بصوت عال فلم يسمع هذا فإنه لا معنى، والمسافة قدرت بميل، حتى قال الفقهاء الذين قدروا الميل قال هي نفس المسافة التي قدرت في قضية الصياح بين طرفي القريتين، في هذه الحالة لا تجب الجمعة على أهل تلك القرية، أما إذا كانوا يسمعون تلك القرية الأخرى فيلزمهم التوجه لها. فكذلك إذا كان السفر القصير مثل هذه المسافات يعني 5 دقائق 10 دقائق كيلو متر ونصف كيلوين تقريبا، ففي هذه الحالة السفر مثل هذه المسافات يجوز أن يصلي الإنسان نافلته على راحلته غير مستقبل للقبلة. ومن أمثلة الراحلة في هذا الزمن السيارة مثلا، ولذلك لا تستغربوا عندما ترون رجلا يصلي مثلا يقود سيارته ويوم بركوعه وسجوده على المقود، فهذا من الجائزات، ويعني بخلاف إذا كان داخل مدينة وبيوت متصلة فخرج من طرف في مدينة مثلا من حي من الأحياء إلى حي آخر يبعد نصف ساعة فليس له أن يتنفل لأنه لا زال في الحضر. فإن سهل توجه الراكب في جميع صلاته وإتمام الأركان كلها أو بعضها لازمه ذلك لتيسره عليه، يعني كما لو كان يصلي في قطار مثلا أو كان يصلي في سفينة كبيرة ولو قام لم يشعر بدوار رأس أو ما شابه ذلك، فإن لم يسهل ذلك لم يلزمه إلا على الأقل أن يتوجه في تكبيرة الإحرام، هذا بالنسبة للراكب على الأقل في تكبيرة الإحرام، هذا إذا سهل عليه. وكيف تسهل تكبيرة الإحرام على الراكب؟ تسهل عليه إذا كانت الدابة واقفة فأمكن هو أن ينحرف بنفسه إلى القبلة أو أن يحرفها بنفسه، أو كانت تسير وزمامها بيده وكانت سهلة ليست جموحة فوجهها نحو القبلة ثم كبر ثم وجهها نحو جهة سيره، فكل هذه الأمور يلزمه في هذه الحالة أن يحرف نفسه أو دبته نحو القبلة ويكبر ثم ذلك يقصد جهة سفره. فإن لم يسهل ذلك عليه بأن كانت الدابة جموح صعبة لا يمكن توجيهها، أو كانت مقطورة يعني كما كان القطار أو سيارة وليس هو الذي يقودها ولم يمكنه انحرافه عليها ولا تحريفها، لم يلزمه تحريف للمشقة واختلال أمر السير عليه، ولا يجوز له أن ينحرف عن صوب طريقه إلا إلى القبلة. الآن لما قلنا يجوز له أن يستقبل جهته في السفر، فالآن جهته التي يقصدها الآن هي قبلته التي لا يعذر فيما لو ترك استقبالها إلا إذا توجه نحو القبلة. نفترض يعني الآن قبلته صوب المغرب، فهو الآن يصير نحو الشمال، نقول الشمال الآن هو قبلته، فلو غيرت قاصدا نحو المغرب فصلاته ضويتا، هذا ليس مقصود سفرك، لكن هذا يجوز في هذه الحالة لأن هذه القبلة الأصلية. أما لو انحرفت نحو الجنوب مثلا، في هذه الحالة لا تصح الصلاة، لأن الجنوب ليس فيها القبلة الحقيقية ولا فيها مقصود سفرك، فتبطل صلاتك النافلة في هذه الحالة. فإن انحرف إلى غيرنا يعني عن غير قبلته، انحرف أقصد إلى غير وجهة سفره ولم تكن هي القبلة الحقيقية، وكان في حالة ذلك عالما مختارا، بطلت صلاته. أما إذا كان في حالة النسيان أو خطأ الطريق أو جمحت الدابة فلا تبطل إلا إذا طال الفصل. أما إذا كان فصل قصير ثم رجع إلى تذكر أو صوب طريقه أو أمكنه ضبط دابته فالصلاة صحيحة إذا كان الفصل قصير. ويكفيه إماء في ركوعه وسجوده، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، والماشي يتم ركوعه وسجوده، يعني يسجد على الأرض ويركع قائما يعني بخفض بركوع تام، ويتوجه فيهما للقبلة، وكذلك في تكبيرة الإحرام، لأنه بما أنه يمشي يستطيع على الأقل أن يحرك نفسه ويضبطها في هذه الحيضة وفي تحرمه وجلوسه بين سجدتين. ولو صلى فرضا عينيا أو غيره على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جائز، وإن لم تكن معقولة وإلا فلا يجوز أن سير الدابة منسوب إليه. هذه مسألة الحقيقة اختلف فيها فقهاء المذاهب كثيرا، وهي قضية الصلاة على الراحلة في حالة عدم إمكانه إتمام الركوع والسجود والقيام، هذه واحدة. في حالة عدم وقوف الدابة كأن كانت تسير، في حالة عدم اتصالها بالأرض كأن كانت طائرة في الهواء. فعند الشافعية أخذوا بمقدار ما أبيح، فمما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءت الفرضة نزل فلا. قالوا إذن لا يصح أن يصلي على الدابة وهي تسير. قال طيب ماذا لو صلي على الدابة وهي واقفة وأمكنه إتمام الركوع والسجود؟ نقول هذا لا مانع منه. لماذا؟ قالوا لأن مثل هذا كما لو كان واقفا على الأرض فصلاته صحيحة. في حالة الصلاة في الباخرة والقطار هذا أيضا الصلاة يعني والله من يغلب عليها الصحة أيضا، لأنه ليس هو الذي يسير هذا القطار، فبالتالي الصلاة صحيحة. وقد ذكر علماء قواعد الصلاة في الباخرة في السفينة، ونص على ذلك إذا أتم الركوع والسجود. لكن تبقى قضية الصلاة في الطائرة لأنها ليست متصلة بالأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقد تمسك الشافعية بقضية وجعلت لي الأرض، إذا قالوا بأن يكون على الأرض أو بمتصل بها، فنص على هذا أنه لو كان هناك أرجوحة معلقة بقواعدها في الأرض جاز له أن يصلي عليها، فدل ذلك على عدم صحة الصلاة في الطائرة. ولذلك يعني معظم فتاوى علمائنا في هذا العصر يفتون بوجوب الصلاة في الطائرة، وخصوصا في حالة إتمام الركوع والسجود، ولكن مع الإعادة. هذا ما أفعله أنا شخصيا، فإذا علمت أن الطائرة سوف تقف في وقت حيث أستطيع أن أجمع تقديما قبل أن أسافر، أو بعد أن تهبط في مطار من المطارات، فإنني أعتمد هذا. وإذا علمت أن ذلك لن يمكنني فإنني أصلي في المكان المخصص للصلاة في الطائرات السعودية في مؤخرة الطائرة، وإذا كنت أحيانا في طائرات غير سعودية وليس هناك مكان مخصص فإنني عادة لا أصلي على الكرسي إلا إذا خشيت من أمر ما، وإذا لم أخش من هذا فإنني أذهب إلى مكان كأن يكون عند مخرج الطوارئ، يكون عادة هناك مساحة، أو عند أول مقعد في المقطورة أو في الكابينة أو في جزء من أجزاء الطائرة، فيكون ما بين أول مقعد وبين آخر مقعد من الجهة الأخرى يكون هناك مسافة، فإنني عادة أصلي في ذلك المكان وأعيد على كل حال. ومن مسائل التي تتعلق باستقبال القبلة، من صلى في الكعبة مثلا فإنه يجوز الصلاة في الكعبة، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين نفلا فيجوز الصلاة فيها، وعند الشافعية يجوز ذلك فرضا أو نفلا، وتجوز الصلاة في حجر إسماعيل فرضا كان أو نفلا، ويلزمه أن يتوجه إلى أي جزء منها، يعني لو كان في وسط الكعبة أنه يتوجه إلى أي جدار، ويجوز له أن يتوجه إلى الباب أيضا حتى لو كان مفتوحا، إذا كان هناك عتبة بارتفاع ثلثي ذراع أي سترة، فإذا كان الباب مفتوحا وليس هناك هذه السترة فاستقبل الباب، فإن صلاته لا تصح في هذه الحالة، إنه لا يعد مستقبلا شيئا من الكعبة. بل صور الفقهاء فيما لو صلى جماعة فريضة من الفرائض داخل الكعبة، فيقول فاستقبل الإمام جهة واستقبل المأمومون جهة أخرى، قالوا كل الصور التي تتصور في هذه الحالة صحيحة، يعني كأن كان ظهر الإمام إلى ظهر المأموم أو ظهر الإمام ليد المأموم اليمنى أو اليسرى يجوز، كل هذا جائز، حتى لو استقبل بعضهم بعضا يجوز. حالة واحدة لا تجوز فقط، فيما لو كان المأموم متقدما على الإمام، يعني صار المأموم هو الإمام هو الذي يقف خلف المأموم، بأن كان ظهر المأموم لوجه الإمام، هذه الصورة التي لا تصح، مع ذلك كل الصور صحيحة. ومن أمكنه علم القبلة ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بغيره، فيلزمه يعني أن يصعد على جدار حتى يرى أين الكعبة ويستقبلها. فإن لم يمكنه اعتمد ثقة يخبر عن علم كقوله أنا أشاهد الكعبة الآن وهذا هو صوبها، فيأخذ بقوله، وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره، إنسان يخبر وثقة ويتأكد من قوله يقول أنا لا أشاهد هذه أمامي الآن، فلا يجوز لك أن تجتهد إلا أن تأخذ وتتأكد بنفسك فلا بأس من هذا، ولكن لا يجوز الاجتهاد في هذه الحالة. وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير يكثر طارقوه، فلا يصح الاجتهاد، خصوصا الاجتهاد في 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 الجهة، كأن تقول الجهة ليست هذه الجهة بل الجهة الأخرى، الجهة العكسية أو الجهة بزاوية 90 درجة. نعم، إن اجتهد في الجهة يمنة ويسرة فيجوز هذا في محارب المسلمين، لقد يتصور فيها خطأ، وقد رأينا هذا، يعني عندنا في الأحساء مثلا في بعض المساجد نعلم أنها لم توضع على القبلة الصحيحة. أنا كنت في المغرب منذ أيام، فكانت المحاريب كان المصلون مثل دخلت القيروان مثلا، فأقصد القرويين، فكان المصلون منحرفين عن المحراب الموضوع، فلذلك يجوز الاجتهاد يمنة ويسرى في محاريب المسلمين لأن قد يكون فيها خطأ. فإن فقد الثقة المذكور وأمكنه اجتهاد اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل الأول، أما إذا كان لا زال يذكر اجتهاده الأول والدليل الذي بنى عليه ولا زال يعتقد صحته فلا يلزم أن يعيد اجتهاده. فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد أو تحير لا يعلم كيف يجتهد وضاق الوقت أن يجتهد صلى إلى أي جهة شاء وأعاد وجوبا، لأن هذا ما يلزمه أن يتعلمه. فإن عجز عن الاجتهاد ولم يمكنه تعلم كأعمى البصر أو أعمى البصيرة وهو العاجز مع إبصاره، فإنه يجب عليه أن يقلد ثقة عارفا بأدلتها. وتعلم علامات القبلة هذا من الفروض العينية أو الكفائية، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يسافر وكان السفر فيه رفقة قليلة لا يعلمون وكان هو يستطيع التعلم يلزمه ذلك فرضا عينيا، إذا أمكنه تعلم أدلتها لزمه تعلمها، خصوصا عندما يكون في سفر لا يمكن يتعلم فيها إلا هو أو كان يسافر بنفسه، في حال يكون فرض عين عليه وتكون فرض كفاية لحضر، إذا كان وجود يعني في حضر في مدينة يكفي يتعلم ذلك بعضهم. والاعتماد على الأجهزة الحديثة مثل أجهزة الجي بي إس وتحديد المواقع، فهذا الحقيقة علم دقيق جدا فيجوز اعتماده وليس عندي في ذلك حرج. فإن ضاق الوقت عن تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا، ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ معينا أعاد صلاته وجوبا، للقاعدة التي ذكرناها منذ قليل لا عبرة بالظن البين خطأه، فهي قاعدة مضطردة في قضية دخول الوقت وكذلك في قضية استقبال القبلة. فإن تيقن فيها استأنفها، يعني أثناء ما هو يصلي تأكد أن قبلته، تأكد تماما أن قبلته خطأ، يلزم أن يقطع صلاته ويتوجه القبلة الصحيحة. أما لو كان تغير اجتهاده فقط، يعني تصلى إلى جهة ثم طرع عليه اجتهاد أن قد تكون القبلة الصحيحة الجهة الأخرى اجتهادا لا يقينا، عمل بالثاني، يجب عليه يعمل الاجتهاد الثاني إذا ترجح لديه، حتى لو كان في الصلاة فيتوجه أثناء الركعة الثانية أو الثالثة حسب متى تغير اجتهاده، وإذا كان خارج الصلاة يعمل ذلك للصلاة الأخرى، ولا إعادة عليه لما فعله بالأول حتى لو كان أثناء الصلاة. ولذلك صور فقهاؤنا رحمه الله أنه لو صلى أربع ركعات صلاة ظهر مثلا لأربع جهات لاجتهاده 4 مرات فلا إعادة عليه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مع علمه أنه لابد أن تكون صلاة حتما يعني توجه في 3 جهات إلى غير القبلة، لكن قالوا هو ليس له إلا غلبة الظن، فكونه يعمل باجتهاده فله أن يعمل بهذا، لأن كل رفعات مؤدات باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأ. ولا يجوز أن يجتهد أحد في المحاريب التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لا جهة بل ولا حتى يمنة ولا يسرة، إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم جهة فليس لك أن تنحرف عنها ولا شيئا دقيق ولا شيئا يسيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم هذا في حكم الوحي. أما في محارب المسلمين فيجوز الاجتهاد فيها يمنة ويسرة وليس بتغيير الجهة بأكملها. هذه يعني بعض المسائل التي تتعلق ببقية شروط الصلاة، وإن شاء الله الدرس القادم سوف نبدأ في أركانها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يجعلنا وإياكم من السلمين وقال فتدعون أحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.